أحلى الأوقات إن شاء الله نقضي أحلى 50 دقيقة مع بعض مع موضوع هو حول المهندس والمهندسين والهندسة، عن المهندسين الشباب عن همومهم وتطلعاتهم نتحدث اليوم إن شاء الله. يا حي الله مستمعين الأفاضل، يا حي الله مستمعي دنيا الشباب، اشتقت إليكم كثيرا، وأنا طبعا أقصد كل مستمعين ولا يعني ما أفرق بين أحد هنا بين مستمعي عالم المرأة ومستمعي دنيا الشباب. نحن نحب كل مستمعين الأفاضل ونتمنى إن شاء الله لهم الصحة والعافية والسلامة والتواصل دائم معنا إن شاء الله، ودائما طمنونا على أخباركم الطيبة، وأيضا نستمع إلى رأيكم حول المواضيع التي نطرحها في كل برامج، إن كان دنيا الشباب عالم المرأة أو أي برنامج آخر. ننتظر أيضا وجهات نظركم أنتم بأنه يعني يعجبكم عن أي موضوع نتحدث بهذا المجال، هذا من جانب، وأيضا حتى وإن كانت هناك انتقادات للبرامج لحتى المواضيع التي تطرح، فنحن أيضا نستقبل هذه الانتقادات بكل رحابة صدر، لكن فيها نقطة، وهي بأن تكون هذه الانتقادات إن شاء الله بناءة لتطوير ورقي البرنامج والإذاعة العربية بطهران. طيب، ما أتكلم كثير وننتقل إلى موضوع البرنامج، وهو مع المهندسين هموم وتطلعات. نعم، المهندسون هم شريحة مهمة جدا من مجتمعنا، شريحة تحمل على عاتقها مسؤولية بناء الغد، لهذا يقال لهم بأنهم مهندسو الغد، شبابنا الواعدون. المهندسون فئة مميزة تجمع بين العلم والمعرفة والطموح والإبداع، لكن رحلتهم ليست مفروشة بالورود، هناك تحديات كبيرة تواجههم في مسيرتهم المهنية. إذا سمحتم لنا سنستكشف معا في هذه الحلقة عالم المهندسين الشباب، وسنغوص في أعماق همومهم، وسنستمع إلى أصواتهم وهم يتحدثون عن صعوباتهم، ابتداء من التحديات التي يواجهونها في سوق العمل، ومن صعوبة الحصول على وظائف مناسبة في ظل المنافسة الشديدة، إلى بيئات العمل التي قد لا تلبي طموحاتهم، وإلى أيضا ضغوط العمل الشديد الذي يؤثر على حياتهم الشخصية. وسنناقش أيضا تأثير الأوضاع الاقتصادية السياسية على فرصهم، ومدى كفاية التعليم والتدريب في تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتغير باستمرار. الله الله الله، انظروا، أنا يعني تكلمت 5-6 جمل حول قضايا وهموم المهندسين، والله أنا يعني أتكلم عن هذا الموضوع، لكن أحس بأنه كم هناك يعني مدى التحديات والصعوبات التي يواجهونها المهندسون في رحلتهم العملية. طبعا على فكرة ليست هذه التحديات خاصة فقط بقضية المهندسين، هناك أيضا في قضية الطب نعاني من نفس هذه المشاكل، وإن شاء الله إذا سنحت فرصة سنخصص يوم وفرصة ومحور لهذا الموضوع إن شاء الله. نأخذ فاصل ونعود إليكم.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريم الدكتور منير العبودي، الأستاذ في جامعة كربلاء. دكتور منير، السلام عليكم وحياك الله، وتفضل برأيك، ما هي أبرز تطلعات شريحة المهندسين الشباب المتخرجين الجدد في المجتمع؟
شكرا سيد على هذا السؤال، شكرا لإذاعتكم الكريمة على اللقاء والاستماع لهذه المداخلة. حقيقة المهندسين المبدعين الذين تم تخرجهم جديدا دائما يتطلعون إلى أن يكونون في ميدان العمل. المهندس قضى من حياته أكثر من 5 سنوات في كلية الهندسة من أجل أن يكون يصل إلى مرحلة البناء والإعمار وميدان العمل، وهنالك ميادين عمل متعددة ومتنوعة للمهندسين كل بحسب تخصصه، ولكن تطلعاتهم أن يكونوا جزءا من المجتمع وجزءا فاعلا في البناء والإعمار، ويقدموا خدمات جلية لشعوبهم ولأوطانهم ولمدنهم، وأن يكونوا الجزء المشرق والمبدع في المجتمع. حقيقة يحتاج الدولة ومؤسسات الدولة أن تهتم كثيرا بالشباب. الشباب هو المستقبل، الشباب هو روح الشعب، الشباب هو من يقوم ببناء مستقبل زاهر للأوطان، وكذلك الشباب هم القلب النابض للمجتمع. فلذلك يحتاج إلى اهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة ووزارات الدولة، وأن تكون هنالك فرص عمل تليق بتخصصاتهم وتليق بإمكانياتهم العلمية والفنية والخبرات التي اكتسبوها خلال حياتهم الدراسية. نتمنى لكم ولقناتكم الكريمة التوفيق والسداد.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور منير العبودي الأستاذ في جامعة كربلاء. دكتور منير شكرا جزيلا على حضورك معنا.
شكرا جزيلا.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. يوم بكرة إن شاء الله في إيران يصادف ويعرف باسم يوم المهندس، فنحن هنا بدورنا نقدم أحلى وأطيب التبريكات والتهاني لكل مهندسينا ومهندساتنا العزيزات والأعزاء، ونتمنى لهم الموافقية إن شاء الله. وأنا يعني راق لي بأن أهدي أبيات شعرية لمهندسينا ومهندساتنا العزيزات والأعزاء. يقال بأن يا ملهما يسمو بأرض الهندسة، اسمعوا إلى هذا الشعر جيد جدا وهو لطيف أيضا، خصوصا المهندسين والمهندسات ليستمعوا إلى هذه الأبيات الشعرية. نعم، يا ملهما يسمو بأرض الهندسة، يمضي بدرب العلم حتى يغرسه، حسب المهندس لا بديل لعلمه، الله، وكأنه بالفضل أعظم مدرسة. فإليك حرف الشعر صاغ قصيدة ونثرت حرفي دون أية ونثرت حرفي دون أية وسوسة. يا أيها الورد الجميل تفضلا، خذ لطف أبيات القصيد تلمسه واسكب، هذا البيت جميل جدا، واسكب عطورك إن أتاك مهندس وانثر عبيرك إن أتتك مهندسة. هذا يقدم لكل مهندسينا الأعزاء ونتمنى لهم الموافقية إن شاء الله. ونحن نعلم أحبتنا الكرام بالنسبة لكل التحديات والمصاعب التي يواجهونها المهندسين والمهندسات، خاصة في ظل زحمة العمل وزحمة تراكمات هذه الفروع موجودة، فهناك بعض المشاكل يواجهونها ممكن نتعرف عليها أكثر وأكثر، نسلط الضوء عليها أكثر وأكثر، وهل أنه هناك يعني حل لها. وأيضا نحن إن شاء الله سنناقش دور التكنولوجيا الحديثة في تشكيل مستقبل الهندسة، وبأنه كيف يستطيع المهندسون الاستفادة من هذه التطورات لتحقيق طموحاتهم، وكيف يمكن للمؤسسات التعليمية والشركات أن تلعب دورا فعالا في دعم هؤلاء الشباب وتوفير بيئة عمل محفزة. وأيضا التوازن، أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية، و كيف بإمكان المهندسين أن يحققوا هذا التوازن لضمان صحتهم النفسية والجسدية. ننتظر أحبتنا الكرام مشاركاتكم، ننتظر تجاربكم في هذا الموضوع إن شاء الله ومشاركاتكم أيضا. لكن قبل أن ننتقل إلى فقرات أخرى من البرنامج، هذه الفقرة الأولى نستمع إليها، أو بالأحرى هي ليست الفقرة الأولى يعني، لأن على كل ننتقل ونقف عند ومضة شبابية ونعود إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، المهندسون الشباب الخريجون قد يواجهون العديد من التحديات والمشاكل عند بداية مسيرتهم المهنية. من بين هذه التحديات يمكن الإشارة إلى المواضيع التالية: نقص الخبرة، قد يكون لديهم النظرة النظرية والمهارات الفنية، ولكن قد ينقصهم التجربة العملية اللازمة لمواجهة التحديات الحقيقية في بيئة العمل. ثانياً، المنافسة الشديدة، يكون سوق العمل للمهندسين شديد التنافس، مما يجعل من الصعب على المهندسين الشباب الجدد الحصول على فرص عمل جيدة. ثالثاً، تغيرات التكنولوجيا، مع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة قد يجد الخريجون الجدد صعوبة في مواكبة آخر التطورات التكنولوجية. رابعاً، ضغط العمل، قد يواجه المهندسون الشباب ضغط العمل الناجم عن مواعيد صارمة ومشاريع كبيرة، مما يتطلب منهم التعامل مع الضغط وتحقيق النتائج بكفاءة. خامساً وأخيراً، التوجيه والإرشاد، قد يحتاج المهندسون الشباب إلى التوجيه والإرشاد من ذوي الخبرة لمساعدتهم على بناء مسار مهني ناجح. أيها الأحبة، مع تحقيق التحديات والتعلم من الصعاب يمكن للمهندسين الشباب الناجحين تطوير مهاراتهم والنمو في مجالهم المهني.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. يقال بأن المهندس من أكثر الناس نظاما، وهذا شيء أكيد واضح جدا جدا ومبرهن أيضا، لأنه أصل الكلمة المهندس تأتي من الهندسة، من الترتيب، من النظام. المهندس من أكثر الناس نظاما، فهو محب للنظام وواضح وصريح، وهو منتظم في المواعيد ومتوازن في الحياة، لديه إيمان كامل بأن النظام يساعده على الإنتاج. المهندس لديه خبرة في التعامل مع الضغوط والحياة العصيبة، حيث أنه يواجه الكثير من المشاكل والضغوطات في العمل، ويجب أن لا يفقد أعصابه أثناء مواجهة الضغوط. المهندس يهتم بأدق التفاصيل، وهو يتذكر المواعيد الهامة والأشياء المطلوبة منه، ولا ينسى ما يطلب منه حتى بعد مرور الشهور. المهندس من أكثر الأشخاص المتفانين في الحياة، ويقومون بالعمل بمثالية في عمل واحد، ولا يحبون تضييع الوقت في العلاقات غير الهامة بالنسبة لهم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية إلى كادر البرنامج وإلى جميع المستمعين الأعزاء. الحقيقة بما أنه البرنامج اليوم تحدث عن المهندسين، وباعتباري أنا مهندس، أحب أن أنوه أنه الهندسة هي من التخصصات المهمة جدا بالمجتمع، فالمهندس هو محور لكثير من الوظائف والأعمال التي تقدمها الدولة والشركات والمؤسسات، حيث تتنوع الاختصاصات التي تنطوي تحت عنوان الهندسة إلى هندسة مدنية وهندسة ميكانيكية وكهربائية وهندسة عمارة وهندسة مواد وهندسة أجهزة طبية حاسبية وحاسبات إلكترونيك وهندسة أمن سبراني وغيرها، فهي مجموعة كبيرة وباقة كبيرة من التخصصات الضرورية التي يحتاجها المجتمع وبشكل يومي وبشكل مستمر. واليوم نشاهد أن هذه المهنة وهذا التخصص بدأ يتشابك مع تخصصات أخرى، مثل منها الأساليب الجديدة بالتخطيط والتخطيط الاستراتيجي، وكذلك برامجيات الذكاء الاصطناعي والبرامجيات الحاسوبية. لذا فالمهندس الجديد أو حديث التخرج مطالب اليوم بصقل مهاراته الفنية والاستمرار بالتعلم. السر نجاح المهندس هو الاستمرار بالتعلم، ولا يكتفي بما تعلمه في الجامعة. التعلم الذاتي مهم جدا للمهندس، تعلم البرامجيات الجديدة، تعلم الأساليب الجديدة، متابعة الكودات الجديدة التي تصدر، يعني أقصد النشرات العلمية الخاصة بالتخصص اللي يتقنه هو. ولا بد أن أشير إلى أنه الحكومات والدول بالالتفات إلى شريحة المهندسين والدعمهم، لأنهم هم عصب التطور حاليا في المجتمعات. وشكرا. حيدر طاهر من العراق.
السلام عليكم. في موضوع متطلعات المتخرجين الجدد، هم دائما ما يكونون يعني متحضرين ومتيئين إلى مستقبل زاهر وفرص عمل جديدة حتى هم يقدرون يقوون خبرتهم. لذلك عادة ما هم يكونون متحمسين ومستعدين لفرص العمل، وأول شيء وأفضل شيء عندهم هي أن يأخذون فرصة عمل تكون مفيدة، تعطيهم الخبرة اللازمة حتى هم يقدرون يطورون من أنفسهم، يطورون من خبرتهم، خاصة على المستندات مثل السي في أو الخبرة اللي هي يحتاجوها في أن ينتقلون من عمل إلى عمل آخر. فأول مطلع يكون أن يجدون أي فرصة عمل، وأكيد بعض من المتخرجين المهندسين يشوفون أن هم يردون فرصة عمل مو بس تعطيهم خبرة، بل أن يعطيهم الفرصة أن يعملون الأعمال اليدوية العملية اللي ممكن يختبرون فيها قدراتهم بصورة تقنية أيضا، لأن معظم ما هم يدرسوه في الجامعة أو في التعليم كان كله مثلا يكون في الكتاب، بعض الأدوات اليدوية استخدامها في بعض التدريبات، ولكن عمان تكون بس حفظ واختبار. فلذلك الفرصة اللي هي راح تعطينا العمل اليدوي والعملي هي أفضل الفرص اللي ممكن احنا نستغلها ويطلع فيها المهندس الجديد. أما هناك سلة من المهندسين الجدد اللي أيضا يطلعون إلى القيمة المالية أو المصروف اللي يحصلوا من الرواتب على حسب فرصة العمل، لأن بالنهاية يعرفون المهندسين أن هذا من أكثر الأعمال إرادة في الرواتب، وتكون الرواتب عادة عالية في هذا المجال. فدائما يكون عندنا مجموعة من المهندسين اللي يطلعون في فرص العمل اللي تعطيهم رواتب. معكم ثناء من الإمارات.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، وشكرا جزيلا الأخ حيدر، المهندس حيدر من العراق، أشكرك جزيل الشكر وألف مبروك عليك يوم المهندس. والأخت العزيزة سناء من الإمارات أيضا شكرا جزيلا على هذه المشاركة. ومباشرة أنتقل إلى ضيفي الكريم الدكتور كاظم حشمز فر الأكاديمي الإيراني من طهران. السلام عليكم دكتور كاظم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيي مستمعيكم الأفاضل في كل مكان.
حياك الله، شكرا جزيلا.
وأبارك للمهندسين الشباب،
الله يبارك
وجميع
فيك.
الشباب بهذه المناسبة الكريمة.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. دكتور، ما هي أبرز التحديات التي يواجهوها المهندسون الشباب في بداية مسيرتهم المهنية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحقيقة هي التحديات اللي يمكن أن نتحدث عنها تختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. بعض البلدان تطور أكثر، إمكانيات أكثر، آليات أكثر، علماء أكثر، طاقات وإمكانيات موجودة في بلدهم أكثر. فالتحديات هي بالبداية تكون عادة التجارب العلمية في تلك المنطقة. أنا أتصور أن الشباب يحتاج إلى من هو يمتلك تجارب وتجربات، حيث يستخدم تلك التجربة إلى ما هو يهتم به، لأن الشباب هو بالحقيقة كلنا في حياتنا كنا نشعر عندما نتعلم شيء في شبابنا نرغب أن نغير أقل شيء، أن نغير شكل هذا التعليم الذي تعلمناه، الأسلوب والمنهجية، أو نضيف له شيء لكي نطور. هو التطور بمعنى أن تأتي بالطور آخر، أو يعني بشكل آخر، أو بمرحلة أعلى أو بمراحل أعلى، فيكون طورا. يعني لذلك كلمة التطور هو بمعنى التغيير نحو الأفضل، نحو الأجمل. والشباب هو كل جمال، يعني الشاب من كل حركاته وكل سكناته يحب التغيير ويحب. لذلك نرى حتى على شكل الشباب يسعى أن يغير، وهذا التغيير هو يشعر أنه يتطور. فيجب أن نعرف أولا التطور يجب أن يكون نحو الأفضل، نحو الشيء الذي يخدمك أكثر، نحو المنهجية التي تقدم المجتمع وتقدمك خطوة إلى المستوى الأفضل والأحسن، والذي يكون خدمته أكثر يخدم المجتمع. فالتحديات الموجودة منها ربما بعد الشاب، يعني يعيش في منطقة نائية ولا يمكن أن يحصل على تلك المنطقة اللي هي فيها الإمكانيات، فربما يجب عليه أن يشد الرحيل إلى بلد
أو مدينة أخرى
أو مدينة أخرى أو منطقة صناعية أخرى. فهذه الشباب يجب عليه أن يعني أن لا يشعر بالتعب من هذا الشيء، يجب عليه أن يشد الحزام، وكما يقال يعني شد حيلك بالعربية بالعراق، يشد حيله ويهتم بأن إذا هو صرف من حياته شهور أو بعض من الشهور أو سنوات بعيدا عن الأسرة وفيها مشاكل في الغذاء وكذا وكذا والنوم والراحة، لكن يعرف أنه سيحصل على شخصية جديدة، لأن الإنسان حينما يتعلم شيء يحصل على شخصية جديدة، شخصية المجتمع يهتم بها أكثر فأكثر. فهو إذا خرج من بيته ومن منطقته النائية وذهب إلى المدينة التي فيها إمكانيات أكثر وصرف وقتا كثير، يعني أو سنوات، على سبيل المثال الدراسة في الجامعات، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، فهو حينما يكون بكالوريوس يكون مهندسا، وإذا أصبح ماجستير يكون مهندسا في مستوى أعلى، وإذا أصبح دكتوراه وقد صرف سنينه يكون شخصية دكتوراه يطرح على المستوى العالمي. يعني لا، القصد هو ليس القصد أنه أنا أريد يعني، لكن يعرف، لكن يجب أن يفهم أن الإنسان يريد أن يطور المجتمع ويطور شخصيته. فالشاب عليه أن يعرف يقتدي بالشخصيات من أجل أن يحصل هو تلك المكانة، لا يوقف، لا يبقى في مكانه، وأنا أمدح الشخصية الفلانية وأمدح الشخصية الفلانية، قال فلان وقال لا، أنت إليك أن تكون فلانا، لأن فلانا هو كان مثلك طفلا وربما كان في منطقة نائية. والآن لو نحن درسنا أكثر علمائنا الآن الموجودين حتى في العالم، حياتهم، سيرة حياتهم، نرى معظمهم يعني من
كانت مليئة بالصعوبات والمشاكل.
نعم، احنا عندنا في ايران شخصيا الان هو على المستوى العالمي طبيب قلب. هو كان في طفولته راعيا للغنم كثير منها، فلا يجب على الشاب ان يعني يقول انا الان في المنطقة الفلانية وليس بامكاني ان انتقل الى مستوى عالمي، لا. الان كل معظم هؤلاء الشخصيات،
وعلى فكرة دكتور يعني نحن نفتح بين قوسين ونخرج قليلا من موضوع حديثنا، أنت الآن أشرت إلى نقطة، يعني أنا دائما يعني في كلامي حينما أتحدث مع الآخرين أشير وأؤكد على هذه النقطة. هناك لا أقول الحمد لله والشكر الشباب اليوم الحمد لله أكثرهم طموحين أكثرهم ذات رسالة، لكن في فرق بين شباب الأمس وشباب اليوم. أنا أحس بأن شباب اليوم يريد أن يحصل على كل شيء بليلة وضحاها، هذه المشكلة. لكن حينما نقرأ كما تفضلت نقرأ سيرة الأقدمين، نقرأ سيرة الناس اللي كانوا قبلنا، تحملوا الصعاب والمشاكل والحمد لله وصلوا إلى المراحل التي وصلوا إليها الآن بعد 50 أو 60 سنة من الجد والمثابرة. لكن شباب
يعني هذا الشاب الذي الآن يشعر بأنه يحظى بأسرة ذات إمكانيات مالية وذات إمكانيات رفاهية، فعليه أن يغتنم هذه الفرصة وهذه النعمة، نعمة المال، نعمة الأب الأم، ربما أبوه وأمه أطباء دكاترة مهندسين، عليه أن يغتنم ويقول أن الله سبحانه وتعالى هيئ لي هذه الفرصة. عليه أن يعلم كل شاب، اولا انا الحقيقه اريد منكم يعني من اذاعتكم وبرنامجكم ان يهتم ببرامج للشباب، يعني يكثر برامجه للشباب حتى الشباب يرتبطون اكثر فاكثر بالحقائق الموجوده حولهم. شوف كل شاب، احنا الان تحدثنا عن شاب اللي هو في منطقه نائيه، لكن الشاب اللي هو يحظى بامكانيات يعني عليه أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى هيئ له هذه الإمكانيات لكي يرتقي. هو يجب أن يرتقي. هذه الإمكانيات لا تغير فيه، لا تغير من شخصيته. متى يغير من شخصيته ويكون شخصية سامية وعالية وطموحة وذات معروفية يعني في الجوانب العلمية؟ متى ما تعلمه. لذلك الإسلام يرشدنا إلى التعلم. التعلم هو بناء الشخصية.
أحسنتم.
أنا دائما أذكر مثال، حينما الفلاح يزرع شجرة تفاح، هذه الشجرة قبل آلاف السنين هي تعطي التفاح واليوم أيضا تعطي تفاح لا أكثر، لكن البشر اليوم غير البشر قبل 100 سنة،
أكيد.
غير قبل 500 سنة.
صحيح.
والشباب الذي يقول نحن جيل المستقبل، أنا جيل المستقبل، أنت جيل المستقبل إذا بنيت شخصيتك العلمية، وإلا بالكلام هذا فارغ، هذا لا يعطيك مستقبل.
أنا معذرة دكتور، عفوا، في بعض الأحيان حينما تتحدث مع المهندسين، طبعا على فكرة هي المشكلة اللي يطرحها المهندسين الآن حتى في قضية الطب أيضا مطروحة هذه المشكلة، وهي تضخم سوق العمل. يعني هناك كأنما يعني تضخم في وجود المهندسين والمهندسات فيواجهون التحديات والمشاكل. لكن هذا الشيء الآن أنت تفضلت إليه، يعني حتى مع وجود صحيح هناك ممكن يكون تضخم في مقدار المهندسين والمهندسات، فلهذا لا يحصلون على فرص عمل بشكل يعني أسهل، لكن هذا الشيء الذي تفضلت عليه بأنه يجب عليه أن يتعلم، أنا أقول بالعكس، حينما يكون هذا الشيء موجود هذا يجب أن يدفع الشاب لكي يثابر
يعني
أكثر.
أنا أقطع كلامك، والمقاطعة جميلة يعني هذا الشباب اللي يتفضل ويقول أنه الآن تضخم في فرص العمل، هذا هو بالحقيقة يريد أن يقنع نفسه أن لا يهتم. لا، ليس هكذا. أولا فرص العمل الإنسان هو يوجدها
يعني هذا الشيء يجب أن يساعدك لكي تكون يعني أكثر يعني تقدم يعني تطور نفسك لكي تعطي نظريات أجدد.
أنا الآن أنا الآن أذكر لك شخصية عن شخص عن أقارب يعني زوج بنتي. هو كان بس يعني مستوى إعدادية. حتى ما كان يرغب أن يتعلم السياقة وهو شاب. أنا حينما يعني تزوج من بنتي قلت له أنت عندك إمكانيات فنية عائلة. فهو كأنه شعر عند هذه الطاقة. بأسبوعين دخل تعليم السياقة وثم انتقل إلى يعني الامتحان ونجح بفترة شهر واحد. وثم باشر بالدراسة واليوم هو مهندس في الكهرباء. يعني يجب أن يكون أن الآباء والذين أطراف الشباب يعني حوله أن يشعر الشاب بأنه هو صاحب طاقة. هذه الطاقة تهيئ له كل شيء حتى تهيئ له فرصة العمل. يعني فرصة العمل إذا أنت كنت خبيراً في عملك وفي علمك تدخل في مجال عمل داني. لا بس أنا أنا أقترح على الشباب أنه لا يقول أنا من ألم أنا دكتوراه في الطاقة أو أنا ماجستير في الطاقة أو في الهندسة، أنا الآن يجب أن أدخل أن أكون مديرا. كان شخص عندنا هكذا يفكر. لا أنت أدخل إلى الشركة الفلانية بمستوى عامل فني.
عامل ابدأ من القليل.
من القليل. فأنت حينما دخلت تلك المجال شيء فشيء شيء فشيء. على سبيل المثال هو هذا يعني اللي أنا ذكرت لكم هو نسيبي. هو كان عامل في المواصلات في الاتصالات. اليوم هو مهندس في الاتصالات. فالشباب هكذا يجب أن يعرف أنه يدخل من الشيء القليل في المجال القليل وثم يرتقي شيء فشيء. لماذا يرتقي؟ حد النكتة تصير لأن هؤلاء المتقدمين بعد سنوات يذهبون إلى التقاعد.
أي طبعا أكيد.
فهو راح الفرصة تتهيأ إلى بعد سنوات المهندس الفلاني ينتقل إلى التقاعد وهو يدخل مجال تلك المهندس، أو ربما المهندس ينتقل إلى مجال أعلى وأسمى يكون أستاذ.
وإذا كانت لديه أفكار جديدة طموحات أكبر واستطاع أن يطور نفسه أكثر أكيد
يصل. البداية أنت تكون مديرا كذا كذا كذا. لا ابدأ من القليل
إن شاء الله.
شيء شيء إن شاء الله. وهذا هو منهج الحياة.
أكيد
وهذا
أكيد.
هو يعني لا يعني ليس من الصحيح. أنا بدي أقول هكذا. ليس من الصحيح أن كل من حصل على شهادة بكالوريوس أو ماجستير يجب أن يكون هو مهندسا في المجال الفلاني. لا ليس هذا هو. يعني ليس فكرة صحيحة. يجب أن أنا أعين خبيرا في هندسة النفط. لا أدخل عامل في مجال النفط في الشركة الفلانية ثم تبين كفاءاتك وإمكانياتك تنتقل إلى المرحلة القاد اللي هي أعلى وتكون مهندسا في تلك الشركة وفي المستقبل تكون أنت الممنهج وأنت المعد لمنهجيات جديدة في تلك الشركة. فليس صحيح أن نفكر من البداية نحن نكون في النهاية نكون في القمة.
أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور كاظم حشمة فر الأكاديمي الإيراني من طهران، وتمنيت بأن نتحدث أكثر وأكثر لكن الوقت داهمنا وإن شاء الله في فرص أخرى.
موضوع الشباب موضوع جميل مثل الشباب.
إن شاء الله الله يوفقهم إن شاء الله. وشكرا شكرا جزيلا على هذه الفرصة. يا أهلا وسهلا.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. إليك بعض المقترحات القيمة التي قد يقدمها أصحاب الخبرة من كبار المهندسين للمهندسين الشباب بعد التخرج واستعدادهم لدخول سوق العمل. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أولا، اكتساب المهارات العملية. ينصح الشباب المهندسون بالبحث عن فرص لاكتساب مهارات عملية عن طريق التدريب والتطوع في مجالات هندسية مختلفة. ثانياً، بناء شبكة علاقات. ينبغي للمهندسين الشباب توسيع شبكتهم الاجتماعية والاحترافية من خلال المشاركة في فعاليات، مؤتمرات وورش عمل لتوسيع دائرة معارفهم وفرص التوظيف، خاصة في مواقع التواصل والمنصات الرقمية الخاصة بالأعمال والمهن. ثالثاً، الاستماع والتعلم. ينصح الشباب المهندسون بالاستماع إلى نصائح وخبرات الزملاء الأكبر سناً والاستفادة من تجاربهم من أجل تعلم وتطوير مهاراتهم المهنية. رابعاً، تحديد الأهداف المهنية. من المهم أن يحدد المهندس الشاب أهدافاً واضحة لمستقبله المهني وأن يعمل على وضع خطة عمل لتحقيقها. خامساً وأخيراً، الاستمرار في التعلم. يجب على المهندسين الشباب الاستمرار في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم التقنية من خلال حضور دورات تدريبية وورش عمل. طيب، باعتبار هذه المقترحات واستشارة الخبراء في المجال، يمكن من خلالها للمهندسين الشباب تحقيق نجاح مهني وتطوير مسيرتهم المهنية بشكل فعال. نشكركم لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم عبر الواتساب. الأخ علي الموسى من العراق بعث لنا يقول بأن بعض هموم المهندسين الشباب عندما يقف ممن سبقهم بالخبرة، يعني ممن هم أقدم من هؤلاء الشباب بالخبرة وبالعمل، من الأنانيين بسلطتهم بعدم فسح المجال، وهذه من المشاكل المشخصة. نعم، أنا أشكر علي الموسى من العراق على هذه الالتفاتة. صحيح، أنا سامع كثير بأنه لا يفسح المجال بالنسبة للشباب، ويقال بأنه يعني ذوي الخبرة أو الكبار السن في العمل بإمكانهم أن يحالوا للتقاعد أو أن يتركوا المجال والعمل للشباب. أنا موافقة مع هذا الرأي، لكن صدقوني وحسب خبرتي، يعني مثلا خلال هالسنين هذه كلها التي كنت أعمل، صحيح نحن يجب أن نفسح المجال للشباب، أكيد نفسح لهم المجال، أكيد يجب أن يعني يدخلوا سوق العمل، أن يتعلموا هذه الأمور. لكن دائما أقولها بأن يجب على الشاب أن يكون فترة تحت إشراف ونظر ورأي الذين هم أقدم منه من ناحية العمل، لأنه حتى يستفيد من خبراته، يستفيد من تجاربه، يستفيد من تفاصيل العمل يعطيه، ومن ثم إن شاء الله شيئا فشيئا هو إن شاء الله سيتطور، يعني يصل إلى مراحل أفضل وأحسن إن شاء الله. وتأكدوا أحبتي الكرام، نفس هذا الشخص الذي الآن يجب أن يحال للتقاعد، والذي هو أيضا في يوم الأيام كان تحت إشراف من الناس، تحت إشراف الناس الذين هم كانوا أقدم منه، استفاد من تجاربهم، من خبراتهم، من السنوات التي كل التجارب التي تلقوها في أيام عملهم، في سنين عملهم، ومن بعدها هو أصبح خبيرا بهذا الموضوع. فأنت أيها الشاب إذا دخلت في مجال العمل، عليك أولا أن تكون لفترة لعدة سنوات تحت إشراف خبير، شخص لديه خبرة في مجال العمل، لديه تجربة في مجال العمل، ومن ثم إن شاء الله أنت أيضا تفتح طريقك ويتنور طريقك إن شاء الله. الأخ صبحي عبد الحميد أيضا لديه هذه البصمة الصوتية. طبعا أنا أشكرك جزيل الشكر الأخ صبحي عبد الحميد على البطاقة الجميلة التي بعثها، على الكلمات الجميلة التي كتبتها. نستمع إلى بصمتك الصوتية.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. المهندسون وما أدراك ما المهندسون. المهندس بعد التخرج من الجامعة يواجه مشاكل كثيرة في إيجاد العمل. أولا، هناك الوضع الاقتصادي للدولة التي يعيش بها، فاضطر إلى العمل وبدون راتب حتى يحصل الخبرة. وحصل مع ابن أختي عندما كنا بالكويت، فعندما تخرج كان هو في كوبا ورجع إلى الكويت فلم يلاقي عمل، ليس عنده خبرة، فاضطر إلى أن يشتغل مع بعض الشركات وبدون راتب، وقد واجه صعوبة في إيجاد هذه الشركة حتى بدون راتب، واجه صعوبة، الشركات كما يقولون فل من المهندسين. فإذا أخذ بعض الخبرة وسافر بعدها إلى الإمارات، وهناك أيضا قد واجه الصعوبات في إيجاد عمل في بعض الشركات، وكان طبعا الخبرة قليلة وضعيفة بالنسبة للغير، فهناك واجه صعوبات في العمل، وأخذ بالتدرج يوم بعد يوم حتى أصبح يحصل على راتب نوعا ما جيد، وكما يقول المصريين حتى أصبح مهندس قد الدنيا. إذن هناك صعوبات كثيرة تواجه المهندسين، ولكن المهندسين الأطباء وأي وظيفة هناك تدخل كما يقول عندنا بالمثل في الأردن والدول العربية، هناك حرف الواو يدخل، هي الواسطة، أدبة تكون عندك خبرة، حتى لو عندك ناوي وما عندك ناوي وعندك خبرة جيدة بدون حرف الواو لا تشتغلي. يأتون بواحد معدله 50% فيشتغل قبلك، وهذه هي أحوالنا. وشكرا لك يا سيدة منار.
شكرا، شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد. والله والله يا سيد صبحي، أنا يعني كان لدي تعليق يعني كثير جدا على كلامك، وكان أتمنى كنت أتمنى بأن أتكلم معك مباشرة، لأنه خصوصا أنت عندك تجربة. لكن أنا ألخص كل هذا حديثي بأن أنت أشرت إليه في كلامك يا أخ صبحي، وهو بأن ابن أختك الظاهر أصبح مهندسا، الحمد لله، ألف الحمد لله والشكر، تقول مهندس قد الدنيا، لكن لم يصل إلى هذه المرحلة بأن يكون قد الدنيا إلا بعد مرور بتجارب بصعوبات، وهو لكنه تحدى كل هذه الصعوبات، تحدى كل هذه المشاكل، كان طموحا، كانت لديه إرادة، عزم، ويريد أن يصل إلى هذه المرحلة المطلوبة، فالحمد لله وصل. ويا رب يا رب يا رب أتمنى لكم كل الخير والسعادة والبركة، ومرة أخرى أبارك للمهندسين الأحباء والمهندسات العزيزات، ويا رب يا رب الله يوفقكم، ونسمع عنكم أخبار طيبة إن شاء الله. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
I'm not afraid to die.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق 23 من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في 24 من شعبان المعظم عام 1312 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله السيد محمد حسن بن السيد محمود بن إسماعيل الحسيني الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي. ولد الميرزا الشيرازي عام 1230 للهجرة بمدينة شيراز في وسط إيران، في عائلة متدينة خرجت العديد من العلماء والفلاسفة، وتعلم القراءة والكتابة قبل بلوغ السادسة من العمر، ثم سافر إلى أصفهان ليدرس العلوم الدينية عند الشيخ محمد تقي والسيد حسن البيت آبادي المعروف بالمدرس والملا الكلباسي. وفي عام 1259 للهجرة سافر السيد محمد الشيرازي إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري، وبعد وفاة الشيخ الأنصاري سنة 1281 للهجرة اختير الشيرازي للمرجعية مع السيد الكوه كامرائي، وأنه رفض الخروج لاستقبال الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري الذي زار العتبات المقدسة بكربلاء والنجف الأشرف في العراق عام 1287 للهجرة. وكان الميرزا الشيرازي شديد الاهتمام بأمور الناس خصوصا الفقراء والمحتاجين، وتصدى لمحاولات الإنجليز الهادفة إلى السيطرة على المقدرات الاقتصادية لإيران في عهد الشاه ناصر الدين القاجاري، وفي عصره تبلورت روحية المقاومة للنفوذ الأجنبي. وأخيراً وفي 23 من شباط فبراير عام 1799 ميلادي، بدأت القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت هجومها على أراضي بلاد الشام المتشكلة من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وذلك بعد احتلالها للأراضي المصرية. وكان هدف نابليون من ذلك الهجوم هو إعلان الحرب على الإمبراطورية العثمانية، ومع أن نابليون حقق بعض الانتصارات في بدء الأمر، إلا أنه على أثر الدعم الذي قدمته بريطانيا وروسيا لقوات الإمبراطورية العثمانية وتدهور الأوضاع في فرنسا، اضطر نابليون إلى الانسحاب من بلاد الشام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خير الأنام وأزكاهم وأكملهم وأفضل الناس من باد ومحتضري، خير الأنام وأزكاهم وأكملهم وأفضل الناس من باد ومحتضري، شمس الوجود ومن جلى ببعثته، أحلاك جهل فقيد النور منكدري، روح العوالم لولا عينه وجدت لأصبح الكون جسما دارس الأثر، ذو المعجزات التي كالشمس بادية لذي البصيرة إشراقا وذي البصر، صلى عليك إله العرش ما ابتدرت دموع صب إلى مغناك كالدرر. في الفضائل والحكم، مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الحرص: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع. في الإرادة، قال عباس محمود العقاد: ما الإرادة إلا كسيف يسطئه الإهمال ويشحذه الضرب والنزال. في الأخلاق، والمرء بالأخلاق يسمو ذكره وبها يفضل في الورى ويوقر. في الأمثال، مثل إسباني: القدرة على الإصغاء للآخرين فن لا يجيده سوى العقلاء. مثل إنجليزي: الأم لا تقول هل تريد بل تعطي.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد